التواريخ والبشر بشار سيد الخلق تاجها والعلا في اسمه ظهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، سيد ولد آدم أجمعين. أذكر نفسي وإخواني بشيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل متأسيا أن يتأسى، ولعل متعظا أن يتعظ، ولعل عاملا أن يعمل. لا أخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض في مكة لأنواع كثيرة من أنواع الابتلاءات، وتنوعت عليه صورها، واشتدت الابتلاءات على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، وازداد الألم عليه بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. فواسى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بصور وأنواع من المواساة، أيده بعدد من المعجزات صلوات الله وسلامه عليه. فقد طلب المشركون منه أن يريهم آية، فانشق القمر كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وسلمت الأحجار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلت إليه الأشجار وحن له الجذع صلى الله عليه وسلم. وهذه آيات أيد الله بها النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكان من الآيات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء، وكذا رحلة المعراج. أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم برحلتي الإسراء والمعراج، وكما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ورحلة الإسراء أشير إليها إجمالا في سورة الإسراء، والتي تسمى سورة بني إسرائيل. ورحلة المعراج أشير إليها في سورة النجم، أما الأحاديث في ذلك فاستفاضت واشتهرت، وموجز ما ورد في الإسراء والمعراج. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كانت رحلتي رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة الإسراء والمعراج يقظة ليست مناما، يقظة ليست مناما، وكانت بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه أيضا. فلما اشتد البلاء سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الرحلة. وكذلك فإنها رحلة بينت شيئا من قدرة الله عز وجل، إذ الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تنزه عن الضعف، تنزه عن الشريك، تنزه عن المثيل، تنزه عن كل ما لا يليق به ربنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. هذا وبين يدي رحلة الإسراء والمعراج شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج القلب منه، وغسل في طاسة من ذهب، وملئ حكمة وإيمانا، ثم وضع في مكانه، ولئم قول النبي قلب النبي صلى الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أي التأم صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذه تهيئة لهاتين الرحلتين، لرحلة الإسراء ولرحلة المعراج. قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحطيم عند الحرم، ورواية التي فيها أنه أسري به من بيت أم هانئ رواية متكلم في إسنادها ولا تثبت. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت وردت في ذلك عدة روايات، من أصحها ما رواه مسلم رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أنس غير حديث أنس رضي الله عنه. وحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ودبة فوق الحمار ودون البغل، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته على أشياء، مر وراء أقواما، مر بأقوام تخمش وجوههم أو تخمش وجوههم أو يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافرهم، فسأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتبون الناس ويقعون في أعراضهم. ومر بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل عنهم، قيل له هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ومر بموسى صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي، أحياه الله له وأراه الله عز وجل إياه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. وقد ذكر أيضا وبإسناد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب بسنده إلى ابن عباس أنه رأى ماشطة، عفوا، شم رائحة طيبة فسأل فقال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها الذين أحرقهم فرعون على بقرة محماة من نحاس لكونهم قالوا ربنا الله. شم النبي رائحتهم أيضا في هذه الرحلة. وصل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره وأن يفك أسره، اللهم آمين. فربط البراق بالدابة التي يربط بالحلقات التي تربط عندها الدواب، دواب الأنبياء، وأحيى الله له الأنبياء فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ورآهم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى آدم عليه السلام في السماء الأولى، ورأى ابن الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام في السماء الثانية، ورأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، ورأى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، ورأى هارون عليه السلام في السماء الخامسة، ورأى موسى عليه السلام في السماء السادسة، ورأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. وإذا بالبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، ورأى سدرة المنتهى التي ينتهي عندها أو التي تنتهي عندها أعمال العباد إذا رفعت تنتهي عندها، وأيضا ينتهي عندها ما أهبط من عند الله عز وجل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة في هذه الرحلة يطول المقام بذكرها، وإن كانت قد وردت بعض الاختلافات في مقامات الأنبياء وإن رأى الأنبياء. رأى إدريس عليه السلام كما قال بعض العلماء في السماء الرابعة في روايات أخرى. وهذه المسائل قريبة والحمد لله. ثم إن الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أولما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بموسى عليه السلام قال ماذا فرض عليك ربك من الصلوات يا محمد؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع وما زال يرجع من عند الله إلى موسى عليه السلام، وموسى يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى بلغت الصلوات 5. وقال تعالى إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 وإنها 50. فالرحلة تضمنت أمورا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفي نفس الليلة، وقد أكرمه الله بهذه الكرامة العظيمة التي لا ينكرها مسلم من المسلمين وهي ثابتة بالإجماع. فخرج للقرشيين يخبرهم بالذي كان من أمره، فما بين مصدق من المؤمنين به كأبي بكر الصديق. قد ذكر البعض والعلم عند الله أن أبا بكر إنما أطلق عليه الصديق لتصديقه برسول الله المبكر، وأيضا لتصديقه بخبر الإسراء والمعراج، إلا أن القرشيين ازدادوا جحودا وإنكارا وقالوا كيف يصنع هذا محمد ويدعي هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعى أنه أسري به من المسجد الحرام من المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات، وقد رأى جبريل له 600 جناح كما قال تعالى قد رأى من آيات ربه الكبرى، وجاء في تفسيرها رأى جبريل له 600 جناح. وها هو بين أظهرنا، فما بين واضع خدا على كف تعجبا، وما بين ضارب بيده اليمنى على اليسرى تعجبا. فقالوا إذن يا محمد صف لنا بيت المقدس، صف لنا المسجد الأقصى. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أتقن النظر إلى المسجد الأقصى أثناء صلاته، فأصيب بشيء من الهم، إلا أن الله سبحانه وهو يتولى الصالحين جل له بيت المقدس أمام عينيه، فطفق يصفه بغاية من الدقة والإتقان، إذ هو يراه، أراه الله إياه، رفع له بيت المقدس أمامه فهو يراه وغيره لا يرونه. فقالوا أما الوصف فقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا فتنة لضعفي الإيمان، وكان في هذا تثبيت لأهل الإيمان وأهل التصديق واليقين. وهكذا شأن الآيات التي يسمونها المعجزات، يزداد بها المؤمن إيمانا، أما المرتاب فيزداد قلقا وارتيابا. هكذا كانت رحلة الإسراء، وكانت رحلة المعراج، وكما أسلفت فرضت فيها الصلوات 5 على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وكما بين سابقا أن رحلة الإسراء ورحلة المعراج كانت يقظة لا مناما، وكانت بالروح والجسد معا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في هذه الرحلة. الظاهر والعلم عند الله سبحانه أنه لم يرى ربه ولكن رأى نورا. قد ورد في حديث أبي ذر هل رأيت ربك يا رسول الله؟ وردت روايتان، إحداهما نور أن أراه، والثانية رأيت نورا. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، يقول عن الله عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهو لم يرى ربه على ما اختاره عدد من أهل التحرير. ولقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأمره ما يشاء إنه علي حكيم. فالرسول على التحرير لم يرى ربه عز وجل، وإن كان من أهل العلم من ذكر ذلك كالمروي عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والتكليم لموسى عليه السلام ورؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن التحرير والذي عليه الأكثرون أنه لم يرى ربه عز وجل هذا، ولم يثبت لرحلة الإسراء والمعراج تاريخ، لكن بالإجماع كانت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكانت في مكة وكانت من مكة. وفي هذا الباب أيضا يلفت النظر، وكما هو مفهوم من سياق الكلام، أن ما يذكره بعض الناس من أن رحلة الإسراء والمعراج كانت ليلة 27 من رجب أمر يفتخر إلى دليل، ولا أعلم له دليلا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتفلوا بليلة الإسراء ولا احتفلوا بليلة المعراج، ولو كان الاحتفال سائغا لاحتفلوا به، فهي آية عظيمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم هذا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة خير بين اللبن وبين الخمر، فاختار اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة، ولو اخترت الخمر غوت أمتك يا محمد، لو اخترت الخمر لغوت أمتك يا محمد. هكذا قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفيد من ذلك أن هذه الأمة أمة موفقة، وأنها والحمد لله مصيبة للفطرة بحمد الله. ورد كما تقدم فضل للنبي الله موسى عليه السلام علينا، فهو الذي حث نبينا على مراجعة الله عز وجل مرات ومرات، فكان سببا في تخفيف الصلوات علينا من 50 صلاة إلى 5 صلوات هذا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وإذا ورقها كأذان الفيلة، شجرة سدر هي في الأصل شجرة سدر، السدر كثير منه شوك، نبقه ليس بالنبق الشهير الذي يعني يلفت النظر إليه، ولكن لما اعتراها من أمر الله ما اعتراها ولما أصابها من أمر الله عز وجل ما أصابها أصبحت في غاية من الحسن حيث لا توصف من حسنها وجمالها. ولقد قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى أي يحل بالسدرة ما يحل، فأصبحت لما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشيها لم توصف أو لا يستطاع وصفها من شدة الحسن ومن شدة الجمال الذي بها. فأذكر بآيات سورة النجم أيضا لا متعلقة بالمعراج، ولما فيها من الآداب، إذ الله يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى. من الذي دنا فتدلى؟ جماهير المفسرين على أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. قد وردت رواية فيها خطأ شديد، وهي من أشد ما أخذ على البخاري في صحيحه، إذ رأى من طريق شريك، وفي شريك بعض المقال ذكر أن الذي دنا فتدلى هو الجبار جل وعلا، وهذا خطأ ومخالف لسائر الروايات. فسائر الروايات مفادها أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، فكان من أشد الأخطاء التي وقعت في صحيح البخاري هي قول القائل ثم دنا الجبار فتدلى، والذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. قال بعض أهل العلم: وقوله ثم دنا فتدلى من المقدم والمؤخر، ولا في المعنى أن الدنو يكون بعد التدلي، يعني يتدلى فيصبح أقرب، ففي المعنى ثم دنا فتدلى تحمل معنى تدلى ثم تدلى، فإذا تدلى فقد دنا، كذا قال بعض أهل العلم. فكان قاب قوسين أو أدنى، كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، فرأى النبي جبريل عليه السلام له 600 جناح على صورته التي خلقه الله عليها قد سد الأفق، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى الله سبحانه قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد أن زكى بصره قال: ما زاغ البصر وما طغى، قال أيضا: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى العقل، فالعقل رشيد والحمد لله سديد موجود، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما تسربت إليه غواية أبدا. وزكى اللسان بعد أن زكى العقل بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى الفؤاد: ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ أفتجادلونه في الذي رآه؟ ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، كذا قال تعالى. وقال في الآيات: ما زاغ البصر وما طغى، تزكية للبصر وتزكية للقلب وتزكية للعقل وتزكية للسان، فضلا عن التزكية العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. الحاصل بارك الله فيكم أن من العلماء من استفاد أدبا من قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، فالرسول ذاهب لمهمة، لم يلتفت يمينا ولم يلتفت شمالا، وما تجاوز الحد المأمور بالنظر إليه، ما تجاوز، وهذا مأخوذ من قوله: وما طغى، مسموح له بالنظر إلى شيء معين لا يتجاوزه بالنظر إلى وراءه، ولا ينظر كذلك يمينا ولا ينظر كذلك شمالا. فأخذ العلماء أدبا من هذا، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى. فإذا ذهبت لزيارة بعض إخوانك وأذن لك في دخول البيت، لا تجلس تلتفت يمينا أو تلتفت شمالا أو تمد البصر إلى غير المأذن لك بالنظر إليه، كلا، بل إلزم الأدب واستفده من خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ الله قال: ما زاغ البصر وما طغى. رحلة الإسراء والمعراج كان فيها من عظيم الفوائد لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولنا، حتى لا نيأس أبدا من رحمة الله عز وجل، وإن اشتدت الخطوب وإن اشتدت البلايا فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب، ولن يغلب عسر يسرين بإذن الله، إذ الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأكرم النبي وهو في شدة البلاء وفي بلاء شديد برحلة الإسراء ورحلة المعراج، وثبت الله من شاء أن يثبته، وفتن من شاء الله أن يفتن، وهكذا الآيات. إنما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هكذا كانت رحلة الإسراء والمعراج إحدى المعجزات التي أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم يقولون: نستعمل الآيات بدلا من كلمة المعجزات، وأرى رأيهم أسد وأرجح من الذين استعملوا كلمة المعجزات، إنما هي الآيات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نسأل الله أن يغنمنا وإياكم سيرة نبينا كل خير، وإلى أسئلتكم وفقكم الله لما يحبه ويرضى حول هذا الموضوع.
الهدى في اتباعه محمد فهو كالسمع والبصر، سيرة أعظم محمد فهو كالسمع والبصر، سيرة أعظم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإلى أسئلتي إخواني بارك الله فيهم، تلك الأسئلة المتعلقة برحلتي الإسراء والمعراج. هذا وقد حدث سبق لسان عند ذكر الآية الكريمة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، الصواب فيوحي بإذنه ليس بأمره، إنما فيوحي بإذنه ما يشاء. وأيضا ليعلم أن حنين الجزع إنما كان بالمدينة، إذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم هنالك مسجد. فإلى أسئلة إخواني بارك الله فيهم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ بارك الله فيك، في عرض فضلتك لقصة الإسراء والمعراج ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، ثم مرة أخرى رآهم في السماوات. فهنا إشكال وسؤال. السؤال الأول شيخنا، أن الأنبياء في قبورهم، فكيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم أولا في المسجد ثم كذلك في السماوات؟ وكذلك قول ابن كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم أولا في السماوات ثم نزل بهم وصلى بهم في المسجد، فأي القولين أصح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نعم، قد التقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة إلى ما ذكرت، بموسى عليه السلام، رآه يصلي عند الكثيب الأحمر، ورآه مع غير من الأنبياء في المسجد المسجد الأقصى، ورآه في السماوات. جوابنا الأصيل أن الله على كل شيء قدير، هذا مجمل الجواب الذي يعلمه حتى العامي الذي لم يدرس لا في مدرسة ولا في جامعة، إن سألته عن شيء من ذلك قال لك: يا بني الله قادر، الله قادر على كل شيء. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، فهل كان قبل ذلك صلاة؟
فرضت كخمس صلوات، أما قبل ذلك فكانت هناك صلاتان على ما ذكره جمهور العلماء صلاة الصبح وصلاة العصر، وفي ذلك قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كانت صلاة الفجر وصلاة العصر. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، فهل يؤخذ من هذا أن الأنبياء الآن أحياء في قبورهم؟
لم يثبت حديث في أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وإنما هذه حالات استثنيت، حالات خاصة أحياهم الله سبحانه وتعالى له، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي من الأنبياء، فله سيد ولد آدم، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إنه يؤخذ برجال من أمتي، يعني يصرفون عن حوضي ذات اليمين وذات الشمال، فقل يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أما الحديث الذي فيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني أجيب، ومماتي خير لكم أطلع على عملكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، فحديث غير ثابت ولا صحيح. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، سماحة الوالد الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. الإساء والمعراج ثبت بالأدلة القطعية، فما حكم الذين ينكرون هذا؟
هم طائفة من أهل البدع، وإذا أنكروا الآيات كفروا، إذا أنكروا الآيات كفروا، يعني لأنهم ينكرون آية من كتاب الله. أما إذا أولوها مثلا أنها كانت رؤيا منامية أو نحو ذلك فهم أهل بدع، أما إذا أنكروا أصل المسألة كفروا والعياذ بالله.
حفظكم الله وبارك الله فيكم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور مقابل للبيت الحرام في الأرض؟
هذا قد ورد في بعض الطرق، ولكن لم يسعفني الوقت للتدقيق في هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فهل هذا له تعلق بفرض الصلاة في المعراج أنك فرضت ركعتين ثم بعد ذلك أقرت صلاة السفر وزيد في الحضر؟ من هذا التفصيل
هنا روايتان في هذا الباب. رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وابن عباس يروي على ما أذكر خلاف ذلك، يقول فرضت الصلاة في السفر ركعتان وفي الحضر أربعا، في السفر ركعتان وفي الحضر أربعا. على كل هذا فهم عائشة، هذا فهم أمنا عائشة، وفهم عبد الله ابن عباس، وفهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ليس بالمنطوق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلعل كل منهما قصد غالب الحال. والله أعلم.
هناك رواية طويلة في عن ابن عباس رضي الله عنهما في الإسراء والمعراج أحيانا تصور
هذه الرواية الطويلة مكذوبة على ابن عباس، حديث طويل جدا مكذوب على ابن عباس في هذا الصدد.
هل يصح شد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى؟
نعم، يجوز شد الرحل للصلاة في المسجد الأقصى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، هل
يخوض؟ حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث من طريق راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد. في الكتب الموجودة التي أخرج أصحابه هذا الحديث عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، ولكن من العلماء من يجنح إلى أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم. وإلى هذا أشار أبو حاتم الرازي أو أشار البخاري. فإذا قلنا إنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما هو مثبت في الكتب التي بين أيدينا صححنا الخبر، وإذا قلنا إنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فالخبر ضعيف، ومن ثم لا يثبت أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ويثبت أنهم بشر أدلة أخرى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب دليل آخر، وما أنا إلا قل إنما أنا بشر مثلكم، فيسري عليه ما يسري على سائر البشر. فالكلام على عبد الرحمن بن يزيد وتحديده، إن قلنا هو ابن تميم وهذا الذي أجنح إليه فسيكون الخبر ضعيفا، إن قلنا أنه ابن جابر كما هو موجود في الأسانيد فسيكون الخبر صحيح الإسناد، والله أعلم.
قلت لك بعض أهل العلم استدل بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس على أن هذه الرحلة كانت بروحه صلى الله عليه وسلم منامية، فما توجيه هذه الآية؟
توجيه الرؤيا قد تكون كلمة الرؤيا رؤيا عين كما قال الصحابة في هذا الباب، وقد تكون رؤيا منامية. أما إذا كانت رؤيا منامية لم يكن للرسول فيها فضيلة، إنما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا وجه الإعجاز، وعلى ذلك جماهير الصحابة. تفضل.
كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟
أيوة.
وبين قوله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسر به وقام عند قبره يصلي؟
قل أحياه الله له هذه حالة استثنائية خاصة. بارك الله فيكم. اسأل
شيخنا جزاكم الله خيرا
وإياكم.
كيف علم موسى صلى الله عليه وسلم ضعف أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بنى على الأقيسة، إني خبرت بني إسرائيل بأقل من هذا فعجزوا، فبنى على خبرته بالبشر. تفضل
شيخنا بارك الله فيك. رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة واحدة أم رحلتين في ليلة واحدة أو في أكثر؟
في ليلة واحدة. رحلة الإسراء والمعراج في ليلة واحدة على رأي جمهور العلماء.
شيخنا في السنة السادسة لما حينما قابل النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بكى موسى عليه السلام، البعض قال أن موسى عليه السلام بكى حسدا، والدليل أنه قال في كلامه أن أبكي الغلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من أمتي.
أولا عفى الله عن قائله وعن حاكيه، لا تظن أبدا بنبي أنه يحسد نبيا، ذلك عليك أن تحسن الظن بأنبياء الله، وإنما هذا ما بالغبطة والتنافس في الخير، أما حسد أنه يتمنى زوال النعم على عن أخيه المسلم، لا أبدا، هو ذو فضل علينا بعد فضل الله، ذو فضل علينا بعد فضل الله، ورحب بالنبي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قد سئل صراحة لما تبكي؟ قال هذا الغلام يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، غبطة، كحديث لا حسد إلا في اثنتين. بارك الله فيكم
شيخنا بارك الله فيك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج الأنهار الأربعة أم كانت في
نعم رأى النيل والفرات وسيحان وجيحان، نهران ظاهران ونهران باطنان، الظاهران النيل والفرات والباطنان سيحان وجيحان.
شيخنا مشهور بين العوام حديث لا أدري ما صحته، اعقلها وتوكل، ويقولونها قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ربط البراق في المسجد الأقصى، فهذا صحيح؟
أما اعقلها وتوكل فحديث قابل للتحسين على إغماض يسير في بعض رجال إسناده، لكن كمعنى فالمعنى صحيح بلا شك للشواهد، لا شك للشواهد، أما كون النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك عند البراق عند ربط البراق في الحلقة التي يربط بها الأنبياء فلا أعلم له أصلا. مرحبا بأسئلتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشريك الذي معنا في رواية الإسراء والمعراج هو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر الذي روى عن أنس ابن مالك. وهناك شريك ابن عبد الله النخعي أيضا في المرتبة الثامنة. فهل كلاهما ضعيف أو
إلى ما القاضي النخعي أسوأ حالا من ابن أبي نمر. ابن أبي نمر هذا أخطأ في هذا الحديث في البخاري على ما أورده الحافظ ابن حجر ما يقارب على ما أورده ابن القيم 10 أخطاء وصل بها ابن حجر إلى ما يقارب 15 خطأ.
يعني بهذا يعتبر حديث.
ولذلك يتحفظ على رواية البخاري التي من طريق شريك ابن أبي نمر في حديث الإسراء والمعراج.
فضلتك لما مسلم رحمه الله أورد رواية شريك يعني أشار إليها ولم يرد لفظها.
نعم.
فهذا
وهذا كإعلان لله.
إعلان لله.
نعم.
فضلتك النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقى في هذه الرحلة فوق السماوات ألا يؤخذ من هذا يعني فضيلة الأبناء على الآباء حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية آدم وقد ارتقى على جميع الأنبياء فهل يؤخذ من هذه الليلة فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام عموما أم هو أخبر بعد ذلك أنه سيد ولد آدم؟
كونه ارتقى يعني لما فوق السماء السابعة هو فضل لأنه عليه الصلاة والسلام ارتقى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. لكن هل الترقي نفسه يفيد فضيلة؟ قد لا يفيد، لأن تعرف أن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، عيسى من أولي العزم من الرسل وكان في السماء الثانية، وجاء بعده إدريس، وجاء بعده يوسف وإدريس وهارون عليهم السلام، مع أنهم أدنى منه منزلة. نعم، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد جزاك الله خير يا شيخنا، هل يستحب السفر ليلا لأن الإسراء كان ليلا؟
وردت بعض، ليس لأن الإسراء كان ليلا، يستحب السفر ليلا ونهارا، لكن ورد أن الليل تطوى فيه الأرض والله أعلم.
هل أسري بأي نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم؟
لا أعلم أي نبي أسري به إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين أما يدل ذلك على أنه من أفضلهم؟
بلا شك، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإذا قال العلماء كانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم.
جزاك الله خير جزاك.
وإياك والمسلمين.
شيخنا بارك الله فيكم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس ولم تكن الصلاة قد فرضت بعد؟
صلى صلاة يعلمها الله، يعلم كيفيتها الله. ألم تر أن إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال عيسى عليه السلام وأمرني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وإسماعيل قبله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى عموما وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين.
ما الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟
رأى جبريل سد الأفق على صورة التي خلقه الله عليها له استماع جناح، هذه إحدى الآيات الكبرى. ورؤية الأنبياء ورؤية سدرة المنتهى آيات عظيمة، وأجل من ذلك وأعظم أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن كلمه عز وجل. هذا وبهذا القدر أستجزئ، فإخواني يشيرون لانقضاء الوقت، فإلى مجلس آخر ومقام آخر إن شاء الله نواصل فيه الحديث عن سيرة إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل صلاة وأتم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثيرة أعظم السيان في التواريخ والبشر
البشر
سيد الخلق.